بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 300. قبل أن نبدأ بدرسنا اليوم، أذكر ما بعث به كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا في تعيين المحصب الذي مر معنا في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيه، وقال الصحابة رضي الله عنهم: ليس التحصيب بشيء، يعني ليس النزول في المحصب من سنن الحج أو من أعمال المناسك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله ليكون أسمح لخروجه. فهذا المحصب أيها الإخوة، كما جاءني عدة أوراق، والآن جاءني هذا الورقة، وهي يعني جاء مثلها. خلاصة الكلام، يقولون المحصب هي المنطقة التي تسمى الآن الجميزة والملاوي والبياضية. لا أدري البياضية بتشديد الياء أم بتخفيفها. بياضية، أبو أبي بيعرف بياضية ولا بياضية، يعني بتشديد الياء لما بياضية. إذن هذه المنطقة الجميزة والملاوي، وعندها مسجد يسمى مسجد الإجابة، جدد بناؤه في سنة 2001 ميلادي، ويقع في حارة المعابد على يسار الذاهب إلى ميناء، وهو مسجد الإجابة، مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع عائدا من ميناء وبات فيه، ويقع في حارة المعابد بمكان يسمى المحصب، ويبعد عن المسجد الحرام حوالي 2400 متر، يعني 2 كيلو ونصف تقريبا. وجدد بناء المسجد سنة 2001 ميلادي. فالمسجد هذا يدخل في المحصب، وكذلك المناطق التي حوله إلى آخره. الآن يعني عرفنا هذا المكان بتسميته المعاصرة. نبدأ الآن في الباب الذي هو موقع أو محل درسنا في هذا اليوم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات التي ذكرها البخاري في هذا الباب، باب فضل مكة وبنيانها، وباب قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إلى آخر الآيات. هنا يريد البخاري أن يذكر فضل الكعبة وكيف بنيت الكعبة وماذا ترك منها، هذا كله أورده في هذا الباب. ولما كانت قضية بناء الكعبة يتعلق بها هذه الآيات، لأن فيها أن الله عهد إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ببنائها، فذكر الآيات التي تتعلق بذلك، ولا بأس أن نقف عند هذه الآيات قليلا لتعلقها بالباب. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة يعني مرجعا، ثاب إليه أي رجع إليه، أو مجمعا ومعادا يعود الناس إليه ويجتمعون فيه. نعم. طيب، قال يعودون إليه، قالوا ليس كل من ذهب يعود إليه، قالوا لأنه يحق أو يستحق أن يعاد إليه، أو بمعنى أنه قل أن يفارق البيت أحد إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطرا. يعني سبحان الله، اسألوا كل من حج واعتمر، على الأكثر نعم الناس يقولون له العقبة للعودة، يعني يتمنون أن يعود، فكل من اعتمر يبقى قلبه متعلقا بالبيت، يحب أن يعود إليه، أن يرجع إليه، فإذا هو مركز يستقطب قلوب المؤمنين. وهذا استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فهوت القلوب ولا تزال تهوي القلوب من كل فج عميق، وتتمنى وترغب إذا حجت أو اعتمرت وصدرت إلى بيوتها أن تعود إليه. وهذا معنى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، نعم، وأمنا. هنا وأمنا وصفه بالمصدر، البيت أمن للمبالغة، يعني هو ذو أمن، فيه الأمن، فهذه يعني الوصف بالمصدر يدل أيها الإخوة على هذا المعنى. ولذلك الله قال عن هذا الأمن في آيات أخرى، قال ومن دخله كان آمنا، وقال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، فوصفه بالأمن جاء في آيات كثيرة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن الأمن أهم مقومات الحياة، لا طمأنينة ولا حياة ولا سكينة إن لم يكن هنالك أمن، فالأمن هو أهم مقومات الحياة. ولذلك قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فورد أن من جملة الأمن الذي كان في البيت وفي الحرم أنه لو لقي الرجل في الحرم قاتل أبيه أو قاتل أخيه لم يهجه ولم يعرض له حتى يخرج منه. فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الأمر، يعني ومن دخله فأمنوه، هذا معنى هذه الجملة. ثم قال تعالى، طبعا هذا بيان لنعمة الله تعالى على عباده أن جعل لهم مكانا يلتقون فيه يجتمعون فيه، وكذلك جعل لهم مكانا يأمنون فيه، فاجتماع يدل على قوة وأمن يدل على طمأنينة. نعم. ثم قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا كأن الله يقول وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم فيه يعني عدة معاني وعدة أقوال. المقام هو أصلا اسم مكان من القيام، مفعل من القيام، أي مكان قيامه. فالمقام قيل هو الحجر الذي ارتفع عليه سيدنا إبراهيم وهو يبني البيت، هذا الحجر الذي قام عليه سيدنا إبراهيم وكان يرتفع ليبني سيدنا إبراهيم هذا البيت، وهو الآن المجعول في هذا القفص الزجاجي. هذا الحجر موجود، وآثار أقدام سيدنا إبراهيم أو قدم سيدنا إبراهيم موجودة في هذا الحجر. القول الآخر أيها الإخوة بأن مقام إبراهيم الموضع الذي أخذ منه الحجر، الذي كان فيه الحجر، يعني الحرم، الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودع الناس إلى الحج ورفع بناء البيت، هذا قول ثاني. قول الثالث، ذهب النخعي ومجاهد إلى أن المراد من مقام إبراهيم الحرم كله، يعني كله أقام فيه سيدنا إبراهيم. هنالك قول آخر وقاله ابن عباس رضي الله عنه وعطاء بن أبي رباح إلى أن مقام إبراهيم هو مواقف الحج كلها، كل مواقف الحج هي مقام لسيدنا إبراهيم. طيب إذا كان الحرم كله أو مقام إبراهيم، فما معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ هنا مصلى بمعنى اللغوي، يعني مكان يدعى فيه الله سبحانه وتعالى ويتقرب به إلى الله، يعني هذه كلها مكان مبارك يدعو القاصدون للحرم وللكعبة، هنالك يدعون الله ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المعنى الأول أن الحجر الذي قام عليه سيدنا إبراهيم، لذلك نحن نصلي ركعتي الطواف بعد أن ننهي الطواف سبعة أشواط، يسن أن نصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. نعم إن تيسر، ولكن إن كان ازدحام وصلاة المرء في هذا المكان فيه صعوبة أو فيه مشقة أو فيه إزعاج للطائفين، فحينئذ يصلي في أي مكان. طبعا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنالك قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الخبر. نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكلاهما طبعا قراءات من القراءات السبع، واتخذوا قراءة نافع وقراءة عبد الله بن عامر، قراءة أهل الشام. نعم ثم قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا بمعنى أمرنا أو بمعنى أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، يعني طهراه من كل ما لا يليق به بشكل عام. هذا التفسير يشتمل على جميع التفاسير التي وردت في هذا الباب، يعني إن كان مصلى، إن كان للصلاة فطهراه من الأرجاس والأقذار، وإن كان للعبادة فطهراه من الأوثان والشرك، وإن كان للدعاء أو للعلم فطهراه من الكفر والريب. فإذا هذه العبارة طهرا بيتي من كل ما لا يليق به، هذه عبارة جامعة. وطبعا إن كان طهر من الشرك والكفر والأوثان، معنى ذلك أنه بني على التقوى، وهنا قول الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. إذن هذا هو المراد. للطائفين معروف من هم الطائفون، والعاكفين من هم العاكفون؟ قالوا هم المجاورون للحرام، هذا أحد المعاني من الغرباء. وقيل هم أهل البلد المقيمون به، هم عاكفون عليه. فإذا سواء كانوا أهل البلد المقيمين أو كان الغرباء المجاورين، هنالك قول المراد الجالسون من غير طواف، يعني هذا شيء يلحظ، كثير من الناس يكون جالسا وهو يشاهد الكعبة ينظر إليها ويذكر الله أو يقرأ القرآن، هؤلاء عاكفون في بعض الأقوال. أصل العكوف في اللغة ما هو العكوف؟ اللزوم والإقبال على الشيء، يقال عكف على كذا يعني لزمه وأقبل عليه. فهنا العاكفون يعني الذين أقبلوا على المسجد الحرام وجاوروه أو أقاموا فيه أو جلسوا فيه. ثم قال والركع السجود. هنا الركع السجود حتما ستنصرف أذهاننا إلى المصلين. طيب سؤال، لما لم يقل والمصلين؟ يعني قال للطائفين والعاكفين، قد يخطر بال الإنسان والمصلين، ما قال والمصلين، ماذا قال؟ والركع السجود. قال الله تعالى خص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى. فحالة الركوع ثم بعدها حالة السجود هي أقرب الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شيء آخر، هما الركنان الأعظمان في الصلاة. ولذلك لو أن رجلا جاء إلى صلاة الجماعة إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهما الركنان الأعظمان يعبر ويكنى بهما عن الصلاة. لذلك لما كان الركوع والسجود يكنى بهما عن الصلاة لم يعطفهما، يعني لم يقل والركع والسجود، وإنما قال والركع السجود. طيب سؤال ثالث، لما لم يقل قال للطائفين والعاكفين والراكعين الساجدين، يعني باسم بجمع المذكر السالم مثل الطائفين والعاكفين، أتى بجمع التكسير قال والركع السجود، ما السبب؟ السبب أن جمع التكسير هذا يفيد الكثرة، جمع التكسير هذا، هنالك كثير من جموع التكسير تفيد الكثرة، وهنالك بعض جموع تكسير تفيد القلة، مثل مثلا أفعل، أرغف، أجرب، نعم أفعل، أفلس، فعل، فتية، صبية، نعم. فهنالك بعض صيغ تفيد جمع قلة وهنالك صيغ تفيد الكثرة. هذه الركع السجود فعل وفعول تفيد ايه؟ تفيد الكثرة. وسبحان الله، يعني لما نحن نذهب الى الكعبة تجد الركع السجود اكثر من الطائفين، خاصة بالظهر والعصر وايام الحر تجد المنتشرين من القائمين ركع سجود، يعني كلهم يركعون ويسجدون يصلون على الأقل صلوات الخمسة. هل كلهم يطوفون في وقت واحد؟ لا. لذلك الركع السجود جاءت لبيان الكثرة. طيب هذا من بعض معاني الآية. طبعا هنا الركع السجود قدم الركع على السجود، لأن هيك الترتيب في الصلاة، الركوع أولا ثم السجود. بعدين قال الركع السجود صيغتين من صيغ التكسير، ما قال الركع السجد، مع أنه يمكن أن يقال سجد. وجاءت في آية أخرى قال تعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هنا قال الركع السجود فهنا السجود تنويع في الصيغ وتوافق فواصل الآيات التي في هذه السورة. طيب سؤال الآن، اختلفوا أيهما أفضل عند البيت، الصلاة أم الطواف؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأيهما أفضل، الطواف أم الصلاة؟ طواف. نعم، طبعا هناك من يفضل الطواف وهناك من يفضل الصلاة، ولكن الإمام مالك قال كلاما ذكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، قال الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل. الصلاة لأهل الأمصار الجايين من بلاد بعيدة، الطواف أفضل. لماذا؟ لأنها عبادة لا يجدونها في بلادهم. بالنسبة لأهل مكة في أي وقت يطوفون، لذلك الصلاة لأهل مكة أفضل. نتابع الآية، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذا دعاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حرصا منه على هذا الوادي القفر الذي لا يعني يستطيع الإنسان أن يعيش فيه. فهذا اسم الإشارة، هذا ما المراد به؟ الوادي. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فكأنه قال يا رب اجعل هذا الوادي المقفر اجعله بلدا، يعني آهلا يصير بلد يقصده الناس ويكون فيه عمران. ثم لا يكفي البلد إذا لم يكن فيه أمان، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذا دائما التخصيص والتأكيد على الأمن في البلاد وفي البناء. لذلك سيدنا إبراهيم أعاد الدعاء مرة ثانية كما في سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هنا قال هذا البلد، قال كأن إبراهيم أعاد الدعاء بعد أن صار بلدا ودعا أن يستمر الأمن فيه. قبل أن يكون بلدا قال اجعل هذا بلدا آمنا، لما صار بلدا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني زده أو ثبت فيه الأمان، لأنه إن لم يكن فيه أمان فلا يستطيع الناس أن يعيشوا فيه، وهذا شيء معروف. لذلك نجد الأماكن التي فيها قلاقل واضطرابات وفيها فتن وفيها محن، ماذا يفعل الناس؟ يرحلون مباشرة ويهاجرون ويفرون. وهذه مصيبة العالم اليوم، كيف يفر الملايين والألوف من الأماكن التي تحدث فيها الفتن والقلاقل. ربي اجعل هذا بلدا آمنا. ثم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ليه سيدنا إبراهيم خصص بالدعاء للثمرات من آمن بالله واليوم الآخر؟ ما السبب؟ ما جعل دعاء عام وارزق أهله من الثمرات؟ قالوا في الجواب عن ذلك أنه لما في الآيات التي قبل هذه، ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، تكريم من الله له. لما اجتاز كل الاختبارات والامتحانات جازها بنجاح عظيم جدا، أتى بها كاملة تامة غير منقوصة، فكافأه الله سبحانه وتعالى، قال إني جاعلك للناس إماما. هون طلب سيدنا إبراهيم أن تكون هذه الإمامة كذلك لبعض ذريته، فقال ومن ذريتي، أعطي منصب النبوة، منصب الإمامة في الدين. طبعا هنا إماما يعني إماما في الدين، فماذا أجابه الله؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. الإمامة في الدين والنبوة لا ينالها أي أحد، لا يمكن أن ينالها الظلمة أو الفسقة أو الفجرة، نعم، ولو كانوا أولاد الصالحين، لأن العبرة بالتقوى والأهلية، نعم. فهنا الله نبهه أن الإمامة لا تكون للظالمين، لغير الصلحاء. قال: لا ينال عهد الظالمين. سيدنا إبراهيم حفظ الدرس واستقر في ذهنه هذا الأمر. الآن لما دعا احترز بناء على التعليم الأول، فلما دعا بالثمرات قال: وارزق أهله من الثمرات، احترز فورا، قال له: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هون ربنا رد عليه كمان، قال: ومن كفر. يعني الرزق الدنيوي ليس كالإمامة في الدين، الإمامة في الدين لا ينالها كل أحد، وأما الرزق والدنيا فينالها الناس جميعا. فهنا قال تعالى كأنه قال، لما قال وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خلاص حفظت الدرس يا رب. فقال تعالى: أرزق من آمن وأرزق من كفر، يعني ومن كفر أرزقه أيضا، لأن المال والدنيا لا تحجب عن أحد، الدنيا لجميع الخلق، وهي أصلا للابتلاء والاختبار. وهذا ورد في آيات كثيرة في القرآن الكريم، لما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى، لما نزل سيدنا نوح من السفينة قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فالدنيا وإعطاء الدنيا ليس مقياسا لمحبة الله للعباد، بل قال الله تعالى في آية خطيرة، قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ثم قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. متاع يعني زائل، أي معنى متاع. ولذلك هنا ماذا قال تعالى؟ ومن كفر فأمتعه قليلا. متاع زائل. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. من هنا قال الله تعالى في آية أخرى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الآيات العظيمة أيها الإخوة التي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، ذكرها لكي لا يخدع المؤمن ولكي لا يكون لأحوال الكفرة تأثير على قلب المؤمن. أصلا قد يكون ضعيف الإيمان ينظر يقول، يشوف الكفر الفسق الفجر عندهم الأموال الطائلة والثروات وآبار النفط، ما بعرف إيه، أمريكا احتاجت وضعت يد على آبار النفط في الدنيا، اليهود عندهم أموال طائلة. ربنا قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين والإمامة في الدين إلا لمن أحب. فالدين هو الأصل، والدين هو الذي عليه مدار النجاة وعليه مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك هذه الآية سبحان الله آية عظيمة جدا، يقول الله تعالى فيها لما دعا سيدنا إبراهيم قاس الرزق قاس الرزق على الإمامة، فنبهه سبحان الله سبحانه وتعالى، نبهه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم جميع البشر، وأما الإمامة فلا تعطى إلا للخواص الذين اصطفاهم الله. لذلك قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فرسالة الله يجعلها الله تعالى في من اختارهم واصطفاهم من الأتقياء والصالحين. ونسأل الله أن يجعلنا محلا للهداية، ونسأل الله أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. أيها الإخوة، يجب ألا تغرنا الدنيا ومظاهرها وبهارجها وزخارفها ومتاعها وأبهتها. يعني أبهة الدنيا إلى تأثير على الإنسان، قد يمر الإنسان أمام فيلا ضخمة عظيمة يقول مسكين أنا والله ما عندي غير كلاتهم 50 متر، بيتي 60 متر، 100 متر، شوف هذا يعني قد ما يصلي، ومع ذلك عنده هالبيت الضخم. أنا منقول أنت إذا كان بدي أسألك سؤال، إذا شفت واحد معه سيارة ضخمة جدا جدا، نعم كل واحد يتصور السيارة اللي بيحبها يعني بيعرفها إيه، لكن بتعرف أنه راكب بها السيارة هو، بس تعرف يقينا بدهم يأخذوها منه بعد الظهر، تعزوا عليها؟ لا، لم تروح مو 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 باقي. فالدنيا لا تبقى والدنيا لا تستمر ومتاع الدنيا قليل. فإذا أردنا أن نعلق قلوبنا فلنعلق قلوبنا بالباقي، لأنه مسكين من علق قلبه بالشيء الزائل، فحينئذ من علق قلبه بفان زائل ساقط سوف يصاب بالإحباط والإخفاق والفشل. نعم، أما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هذا معنى أردت أن أقف عنده قليلا لكي نقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم، وليكن همنا أن نرضي ربنا، همنا أن نطيع خالقنا، هذا هو الهم الذي يجب أن تستنفر له الهمم، هذا هو الهم الذي يجب أن تسقل له النفوس، هذا هو الهم الذي يجب أن تفرغ له القلوب، هم مرضات الله سبحانه وتعالى. فمرضات الله وهم مرضات الله وطاعة الله هو الذي يسعدك، وهو الذي يريحك، وهو الذي يجعلك تعيش الحياة الطيبة. طيب، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. شوفوا كلمة أضطره إلى معنيين، لها معنيان جميلان. أضطره، ما معنى أضطره؟ نحن بفطر ببالنا أنه بده يشوف دفش يعني غصبا عن رأسه، ما هي؟ قال الرازي في تفسيره، نعم قال كلام جميل، قال: الاضطرار على قولين، الأول أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه، يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ما معنى يدعون؟ قال يدفعون بعنف وشدة وانتهاب. فإذا يدفعون بعنف لا يملكون أن يخلصوا أنفسهم، هذا اسمه اضطره. إذن المعنى الأول أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه، مثل قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم. يسحبون في النار، ملائكة تسحبهم، فكيف يستطيعون الخلاص؟ لا يستطيعون. نعم، أفرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، لكي يعني أردت أن أربط هذه بقول يوم يدعون، يدع بمعنى يدفع دفعا شديدا بانتهار وقسوة. هذا المعنى الأول، إذن يفعل بهم ما يتعذر عليهم الخلاص منه. المعنى الثاني، معنى جميل، قال أن يصير الفاعل بالتخويف والتهديد إلى أن يفعل ذلك الفعل اختيارا، يعني بيصير بحال أو بظرف من الظروف يضطر أن يفعل هذا، ولكن يفعله باختياره. مثل إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الإنسان اللي بيضطر لأكل الميتة فعل هذا باختياره أم لا؟ باختياره، لكن كان في ظرف اضطر أن يأكل لحم الميتة. قال ربنا يجعلهم، قد يجعلهم يوم القيامة في موقع يضطر ما يلاقوا إلا أن يدخلوا إلى النار، ثم اضطره إلى عذاب النار، ثم قال وبئس المصير، يعني سواء هم فعلوه أو حملوا عليه فكلاهما مصير سيء. نسأل الله تعالى أن يعافينا، ونسأل الله أن يجيرنا من النار. لذلك السنة أيها الإخوة بعد الفجر وبعد المغرب أن يقول كل يوم واحد 7 مرات اللهم أجرني من النار. فورد في الحديث أنه من قال أجرني من النار 7 مرات كتب الله تعالى له جوارا منها. نتابع الآيات. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هنا بدأ بناء الكعبة، الله عهد إليه أن يبني الكعبة فبدأ البناء، بدأ الصورة. الآن الكاميرا العدسة توجهت لسيدنا إبراهيم، شوف سبحان الله جاء بصورة كأن الآن يعني تحدث. وإذ يرفع إبراهيم بصورة الفعل المضارع، والفعل المضارع الدال على الحال، فربنا كأنه الآن عم يستحضر لنا صورة بناء سيدنا إبراهيم للكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد يعني أساس البناء، رفعها يعني رفع عليها الجدران، فلما وضع الجدار كأنه رفع القواعد. نعم، لما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أخر إسماعيل، لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، قال لأن إسماعيل متأخر عنه في الرتبة، كان يعاونه، والذي كان يضع الأحجار من؟ سيدنا إبراهيم. فالله تعالى ذكر الحدث كما هو. نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم قال وإسماعيل، لأن إسماعيل كان يعطيه الأحجار فيضعها سيدنا إبراهيم في محلها. نعم، كان سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يناوله الحجارة. هنا قال العلماء، قالوا كلمة جميلة، ليس في هذا العالم بناء أشرف من الكعبة، ليس في هذا العالم بناء أشرف من الكعبة. لماذا؟ قال لأن الآمر ببنائها الملك الجليل سبحانه وتعالى، والمبلغ والمهندس جبريل، والباني إبراهيم الخليل، والتلميذ والمعاون إسماعيل. لذلك قالوا ليس في هذا العالم بناء أشرف من الكعبة. شايفين الكلام جميل، يعني كله بهذا الترتيب كمان كلام جميل، لأن الآمر بالبناء الملك الجليل، والمبلغ والمهندس جبريل. ليه؟ إن المهندس هو مهندس، يعني هو عرف سيدنا إبراهيم على مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني عرفوا على الموضع. من الذي عرفه عليه؟ سيدنا جبريل. فالمبلغ والمهندس جبريل، والرافع للبناء إبراهيم الخليل، وتلميذه في ذلك ومعاونه سيدنا إسماعيل. الآن أعطانا ربنا عز وجل هذه الصورة، فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني يرفعان البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا، لأن بناء الكعبة هل هنالك عمل أعظم من بناء الكعبة؟ كما قلنا أشرف بناء هو الكعبة، ومع ذلك أيها الإخوة قال العلماء العمل مهما كان عظيما إذا لم يكن منه قبول من الله تعالى فهو خسارة لا سمح الله. لذلك هذه الإشارة إشارة هامة جدا، لا تنظر إلى أنه أنا والله قمت بعمل ما يستطيعه غيري، قول أسأل الله أن يتقبل مني، لأن العمل مهما كان عظيما إذا لم يتقبله الله كان وبالا على صاحبه. لا قيمة للعمل، أي عمل لا قيمة له إذا لم يتقبله الله سبحانه وتعالى. فمع أن سيدنا إبراهيم، شوفوا القضية، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يقومان بأعظم عمل، بناء البيت، رفع القواعد، ومع ذلك يخافان ألا يقبل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني يطلبان من الله أن يكونا في هذا العمل مخلصين، مسلمين يعني مخلصين، منقادين لك، منقادين لأوامرك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هنا قال العلماء أن سيدنا إبراهيم ما دعا لنفسه إلا دعا لذريته أبدا. اقرأوا الآيات الكريمة مثلا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فنجد أن سيدنا إبراهيم ما دعا دعاء لنفسه إلا قرن به بنفسه ذريته وأبناءه، وهذه إشارة إلى أنه ينبغي علينا دائما أن نذكر أولادنا في دعائنا كما فعل سيدنا إبراهيم. بل إن سيدنا إبراهيم أكثر من هيك، دعا لذريته ودعا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتت بعد قرون. لذلك قال بعض العلماء كلمة جميلة، قال لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم، فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه الأمة. كيف؟ قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا. طب هلا سيدنا إبراهيم شو خسر بالدعاء؟ شو خسر؟ تقول شو خسر؟ ربح. أنا أقول ربح، ربح عظيم. ليه؟ لأن الله استجاب دعاءه، فكان هذا الرسول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. أرأيتم كم ربح سيدنا إبراهيم بهذا الدعاء؟ والله ربح عظيم جدا. فأنت إذا دعيت لأسرة أو لمجتمع أو لقرية أو لبلد، يا رب تهيئ لهم رجل صالح أو داعية يدعوهم إلى الله، وأم الله هيئ لهم واحد بيكون صحيفتك. فسيدنا إبراهيم كم له من الخير والأجر والفضل العظيم أن دعا. لذلك أنا عم أقول شو خسر جدلا، وإلا سيدنا إنه لما تدعو ما بتخسر بالدعاء، لا تظن بالدعاء، لا تبخل بالدعاء. ادعو لنفسك، ادعو لأولادك، وادعو لجميع المسلمين. لحنا اليوم أخواني أحوج ما نكون أن ندعو لجميع المسلمين. كما نرى المسلمين في ضعف، في هوان، نرى المسلمين في محن، في فتن، يا ترى هل نحن ندعو للمسلمين في صلاتنا؟ سؤال. الفتن اللي موجودة في عالم المسلمين، في الصومال، في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، وين بتكون؟ يعني شوفوا كثرة البلاد، كل مرة عم نضم بلد للدعاء. أول ما أن فرج عن أهلنا في فلسطين، ضمينا لهم بعدين العراق، أفغانستان، بعدين ضمينا لهم العراق، بعدين ضمينا لهم الصومال. يا لطيف، فتن كثيرة يا ترى. لكن هل المسلمون يشعرون أو يذكرون هذه المحن والفتن التي يصاب بها المسلمون فيذكرونهم في كل وقت وحين؟ سؤال. أنا لكم هذه أسئلكم، أنتم رجال صالحين محترمين طلاب علم من أحسن الناس ما في شك، مين بيذكر المسلمين أنه يفرج عنهم بعد كل صلاة؟ قنوت كل صلاة، جميل جدا. فإذا هذا خير عظيم. والله يا أخوانا يجب أن ندعو لجميع المسلمين، هذا الذي نملكه، صحيح أم لا؟ فيجب أن لا نبخل على المسلمين بالدعاء. سيدنا إبراهيم ما بخل على المسلمين بالدعاء، دعا لهم فالله تعالى أكرمه فأرسل رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الخلق وخاتم النبيين وخير الخلق، فكان في صحيفة من؟ سيدنا إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وفاء معه علمنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هيك علمنا النبي. لما سأله الصحابة كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كم كان النبي وفيا مع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا هذه لفتة أيها الإخوة يعني خرجت بها من أنه يجب علينا دائما أن نذكر المسلمين في دعائنا. أنت لما بتدعي ادعي لأولادك، أولاد أخوك، أولاد أختك، أولاد عمك، أولاد خالتك، لأسرتك كلها ادعي لها، قل يا رب اغفر لي، يا رب قومني، يا رب احفظني واحفظ أولادي وأولاد أسرتي جميعا. تخسر شيء؟ تقولوا من هلأ ورايح؟ هلأ ورايحة. كل واحد بدعي لنفسه ولمين؟ لأسرته أولا، أبوه أمه أسرته، بعدين بيعمم البلد، بيعمم جميع المسلمين. وهذا التعميم ورد في القرآن الكريم، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا الدعاء دائما تدعو لنفسك ثم تعمم لكي تنال الخير الكبير بإذن الله تعالى. ثم قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. المناسك قال العلماء يعني أعمال الحج. مناسكنا إلى عدة عبارة معاني، إما مناسكنا بمعنى متعبداتنا يعني الأشياء التي نتعبدك بها، أو مناسكنا معالم الحج، بعضهم قال مواضع الذبح لأن النسك من جملة معاني الذبح. بس بشكل عام أيها الإخوة، النسك ما معنى النسك لغة؟ النسك هو غاية العبادة. يعني تقول هذا رجل ناسك. شو ناسك؟ يعني عابد. فالنسك هو العبادة. فهنا قال وأرنا مناسكنا يعني أرنا الأعمال التي نعملها إذا حججنا. الآن سبحان الله أصل النسك العبادة بشكل عام، لكن غلبت كلمة النسك على أعمال الحج والعمرة، غلبت على أعمال، شاع استعمالها في الحج. لما؟ أنا دائما أقول مناسك الحج، حدا بيقول مناسك الصلاة، حدا بيقول مناسك الصيام، لا، شو يقال؟ مناسك الحج. مع أنه كلمة النسك أصل عبادة، شاع استعمالها في الحج. لماذا؟ يعني كأنه اختصرت على الحج، قال لما فيه من الكلفة والمشقة غالبا. يعني عمل الحج ليس كالصيام أو كالصلاة. لذلك النبي قال الحج جهاد لا شوكة فيه، يعني لا قتال. فلما كان الحج فيه بذل المشقة والجهد، غلبت كلمة المناسك على أعمال الحج. نعم، لذلك هنا قال وأرنا مناسكنا، يعني يا رب عرفنا عن المناسك. هم كلمة أرنا مناسكنا على ماذا يدل؟ هات نشوف. يدل على شوق سيدنا إبراهيم إلى معرفة العبادات ليتعبد الله بها. يا رب عرفني كيف أعبدك، عرفني، علمني. فإذا كان سيدنا إبراهيم حريص جدا على أن يعرف هذه المناسك ويتعلمها، كأنه عمله يا رب عجل لي بذلك، عجل لي بإعطائي وتعريفي للمناسك. وذلك ورد في الأحاديث بأنه سيدنا جبريل بعد هذا الدعاء نزل على سيدنا إبراهيم وصار يعرفه إيه؟ يعرفه المناسك، عرفه ومنى ومزدلفة إلى آخره، اللي وارد في الأحاديث. ف فهم كلمة أرنا مناسكنا يدل على حب سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل للعبادات، وأنه بدون إياها بسرعة. وأرنا مناسكنا، ثم قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا. طيب قد يقول قائل، طيب كيف عم يقول سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل تب علينا؟ أليسوا أنبياء معصومين لا يذنبون؟ يعني لا بيزنوا، لا بيشربوا خمر، لا بيسرقوا، أعوذ بالله، الكبائر كلهم معصومين منها. نعم الذنوب معصومين منها. قال كلما الإنسان عظم مقام الله عنده أحس بتقصيره في مقام الله وفي جنب الله. الإنسان متى يشعر بتقصيره في جنب الله؟ حين يكون إيمانه عظيما. وكلما ازداد الإنسان تعظيما لله صار يخاف أن يقع في ذنب، لأنه كما قال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. انظر إلى عظم من الله العظيم الذي ليس بعده عظمة. فالإنسان ما بيقول شو عملنا، لأن تنظر الخطأ مع مين. يعني بلا تشبيه إخواننا، إذا واحد ذو منزلة ومهابة، إيه نعم، وله قيمة فرضا اجتماعية عالية، ودخل لمجلس واحد مزح معه ولو مزحة بسيطة، ألا يوبخه الناس؟ ما هي؟ وشو عملنا؟ ما عملنا شيء. مثلا دخل إنسان، يعني مثال، دخل إنسان هيك له منزلة، له مكان كبير، نعم، حط حذاءه في مكان، قام إجا واحد أخذه وحط له برنة تانية مثلا، اضطرب هذا الزلمة وارتبك وانحرج، بعدين شافوا الزلمة اللي عمل هالغلطة هاي، شو بيعملوا فيه؟ يمسعوا راسه. فهو بيقول لهم شو عملنا؟ شو عملنا؟ ما عملنا شيء. بيقول لك مالك عرفان مع مين انت عم تحكي عم تعمل العمل؟ فإذا الآن الواحد ما بينظر لصغر الذنب، بينظر إلى من فعل معه الذنب. يعني هي مثال بسيط جدا. لذلك قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. نسأل الله أن يكون دائما في هيبة من الله وخشية لله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا إبراهيم، تصوروا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يقولان وتب علينا، وهن أنبياء معصومون من الأغلاط. ما تقدرش نحن من نقول تب علينا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر، في رواية 100 مرة، أستغفر الله 100 مرة، أتوب إليه 100 مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. لأن الإنسان كلما عظم إجلاله لله وكلما صار أكثر تعظيما لله بيصير بعد الذنوب أو بيخاف من الذنوب أكثر. ما هي؟ فهذا يعني يأخذ من قوله في هذه الآية وتب علينا. ثم من السنة في الدعاء أن يكون مع الطلب الثناء على الله سبحانه وتعالى. فهنا أثنوا على الله، قالوا إنك أنت التواب الرحيم، فأثنوا على الله بأسمائه سبحانه وتعالى، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فدائما اقتران الدعاء بالثناء على الله عز وجل يكون من أسباب الإجابة. وهذا باب واسع لا نتعرض له اليوم لأنه نتعرض له في وقت آخر، لكن بذكر بسبيل الاختصار إنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما يريد أن يشفع لأمته ويسجد، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيلهمني الله محامدة، يعني من الثناء على الله ما كان يعلمها، يثني على الله، يثني على الله، ثم يطلب من الله فالله تعالى يستجيب الدعاء. فاجمعوا دائما بين الدعاء وبين الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي في هذه الآية وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآن يعني يكون قد يعني وقفنا عند معاني هذه الآية وكذلك باختصار يعني لا شك في ذلك. لو أردنا أن نطيل طبعا نذكر الأقوال والمعاني العديدة لطال بنا المقام، لكن وقفنا على ما ينبغي أن نعرفه من هذه الآيات الكريمة. نقرأ الآن الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري، فشده عليه. هنا البخاري ذكر هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه شارك ببناء الكعبة. شايفين سبحان الله، اللي بناها أولا سيدنا إبراهيم، الآن في زمن قريش وقبل المبعث بخمس سنين. هنا يقول علماء: لما بنيت الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. والكعبة بنتها قريش لأنهم خافوا عليها أن تنهدم من السيول، كان في بنائها في ضعف، وخافوا أن تأتي السيول. منطقة كعبة مكة معلومكم منطقة إيه؟ منطقة سيول، فخافوا أن تنهدم من السيول، فقاموا جميعا ببناء الكعبة من جديد. فالذي شارك ببناء الكعبة سيدنا إبراهيم مع من؟ مع عمه العباس رضي الله تعالى عنه. لذلك قال: ذهب النبي وعباس، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلان الحجارة. تصوروا إذن الإنسان إذا دعي إلى عمل عظيم ولو كان فيه مشقة عليه أن يتحملها من أجل هذا العمل العظيم الذي يستحق هذه المشقة. قال: فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك. لما قال له العباس ذلك؟ ليقوى على حمل الحجارة. يعني إذا واحد وضع الحجر على كاهله وهو عار، الحجر يؤثر عليه. فسيدنا العباس قال لابن أخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يكون أسهل عليك في حمل الحجارة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الأمر. قال: فقال العباس للنبي: اجعل إزارك على رقبتك. وفي رواية قال له العباس: ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، يعني ليقيك الإزار الحجارة. قال: فحله سيدنا محمد، يعني سمع كلمة عمه العباس، حل إزاره ووضعه على منكبه. لما وضع إزاره على منكبه ماذا حصل؟ انكشفت عورته صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انكشفت عورته قال هنا: فخر إلى الأرض فورا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما شعر إنه لما وضع الإزار على رقبته انكشفت عورته فسقط إلى الأرض، لأن سقوطه إلى الأرض ماذا يفعل؟ يسر له عورته مع الترى. شوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل البعثة بخمس سنين، فانظروا إلى عفة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى طهره نقائه، وكان هذا قبل بعثته. يعني ما كان في شرع، ما كان في تشريع، يعني ما بنقدر نقول والله كشف العورة حرام. ليه؟ لأنه ما ورد، لكن معروف أنه كشف العورة ليس من المكارم أبدا. نعم، طبعا المشركين كانوا يطوفوا عورات، وكان يعني يطوفوا عورات من ورعهم، ها من شدة ورعهم المشركين يطوفوا عورات. كيف؟ كانوا يقولوا لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. شو الورع هذا؟ اي نعم. طيب هنن اذا قالوا لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، معناتها لازم ما يطوفوا بالمرة لانه اجسام عصوا الله فيها، يطلعوا لبرا. اي نعم. بس هيك كانت عقلية المشركين يعني سبحان الله بهذه الطريقة. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن كشفت عورته خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني كأنه يعني هذا أمر هاله هذا الأمر. ثم قال لعمه أرني إزاري، أرني إزاري. كلمة أرني إزاري يعني أعطني إزاري، لأنه لا يراه لحتى يعطاه، ما هي؟ فقال أرني إزاري، أعطني إزاري. هنا في هنالك تقدير، فأعطاه إزاره فأخذه فشده عليه. فورا النبي عليه الصلاة والسلام شد إزاره عليه. وفي رواية سترد معنا، هي رواية كذلك جابر بن عبد الله، يقول فيها شوفوا العبارة: فما رؤي بعد ذلك عريانا. يعني النبي كم مرة صارت معه هالشغلة؟ مرة واحدة فقط، وقبل البعثة بكم سنة؟ 5 سنوات. قال فما رؤي بعد ذلك عريانا أبدا صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك أحاديث كثيرة تتعلق بالبناء، وخاصة الحديث الآتي، وهو أن قريش لما بنت الكعبة لم تبني الكعبة كاملة على قواعد إبراهيم، اقتصرت عن قواعد إبراهيم، ما بنت الكعبة كاملة. يعني اليوم الحجر هذا حجر إسماعيل، هذا من الكعبة، لما لم يبنى؟ لما لم تبنيه قريش؟ ولما لم يبنيه النبي بعد ذلك؟ هنالك في مسائل هامة جدا 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 ومفيدة جدا جدا سنعرضها الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفعلا هي على يعني من الأهمية بمكان كبير جدا، نعرضها الأسبوع القادم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.